إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في تفسير سورة البقرة إلى الآية 24 بعد 200. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن هذا من جملة التقوى، فلا تنسوا أن الآيات التي جاءت بعد الآية 77 بعد 100: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فقد سمينا هذه الآية آية التقوى، فما بعدها تفصيل لهذه التقوى وذكر لما لم يذكر فيها، فقد سبق ذكر الحج والصيام والجهاد والخمر والميسر والزواج بغير المسلمات والحيض، فالآن هذا فرع آخر من فروع التقوى، ألا وهو الأيمان. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في يمينه، واليمين هي تأكيد الشيء بالحلف بمعظم، هذه اليمين. اليمين هي تأكيد الشيء بالحلف بمعظم، فأنت تريد أن تؤكد شيئا ما فأنت تحلف، فتحلف بمعظم، ولا أعظم من الله تبارك وتعالى. فلذلك كانت اليمين تنعقد بالحلف بالله وبأسمائه وصفاته وعلى قول بعض العلماء وبأفعاله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ومقلب القلوب. فتقليب القلوب من أفعال الله تبارك وتعالى. فإذا أنت تحلف بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، فهذه هي الأشياء المعظمة. وأيضا تحلف، نعم، وأيضا ينعقد اليمين بالحلف بالطلاق وبالعتاق وبالنذر، فهذه يمين منعقدة لأنها مؤكدة. فيقول الإنسان: امرأة طالق إن فعلت هذا الشيء، فهو لا يريد أن يفعل، لا يريد أن يفعل هذا الشيء، ويؤكد عدم الفعل بهذه الصيغة، ويقول امرأتي طالق ألا أفعل هذا الشيء. فإذن هو يؤكد الفعل أو عدم الفعل بمثل هذه الصيغة. كما كانوا يحلفون ويقول مالي في رتاج الكعبة إن ذهبت إلى فلان، مالي في رتاج الكعبة. الرتاج هو الباب، يعني أدخل مالي كله من باب الكعبة وأخليه فيه، أخرج من مالي إن ذهبت إلى فلان أو إن فعلت كذا، فهذه أيمان منعقدة. فإذا اليمين هي تأكيد الكلام بالحلف بمعظم، بالحلف بمعظم، ويقوم بالله وبأسمائه وبصفاته وأفعاله، واليمين بالمصحف. ويدخل في أيمان المسلمين اليمين بالطلاق وبالعتاق وبالنذر. وأما الحلف بغير الله تبارك وتعالى كذات من الذوات، حتى ما تقول كيف اليمين بالطلاق واليمين بالنذر واليمين بالعتاق، هذا شرك. فنقول هذا ليس يمينا بذات من الذوات، وإنما هو عهد يأخذه على نفسه. وأما إذا حلف بذات غير الله تبارك وتعالى، كأن حلف بالكعبة أو حلف بولي من الأولياء أو حلف بالنبي أو حلف برأس أبيه، كما يقول بعض الناس وراس أبويا ما بسوى هذا الشيء، أو كما يقول بعض الناس وحياتك، فهذا كله حلف بذات غير الله تبارك وتعالى، فهو يعظمها، فهذه يمين لا تنعقد أصلا، ولذلك لم يكن فيها كفارة، وإنما كان فيها التوبة والاستغفار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. وجاء في مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص أن كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعلى ما أذكر الآن أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذه كفارة اليمين بغير الله تبارك وتعالى. فالمهم يعني تعرف أن هناك فرقا بين أن تحلف بذات غير الله وبين أن تحلف بالطلاق وبالعتاق وبالنذر. ففي هذا الموضع ذكر الله تبارك وتعالى فرعا من التقوى ألا وهو الأيمان. والأيمان باب من أبواب الفقه معروف، وله مسائل وأحكام ينبغي للمسلم أن يتعلمها. فمما ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعل اليمين عائقا عن فعل الخير، لا تجعل اليمين عائقا عن فعل الخير. فإذا أنت حلفت يمينا وكانت هذه اليمين تحول بينك وبين فعل الخير، فنقول في هذه الحالة كفر عن يمينك، اخرج من هذه اليمين وافعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عرضة هو الشيء المعترض، الماء يجري فيأتي عود ويعترض جريان الماء فيحول، يعني يحول جريان بعض الماء، فهذا معنى العرضة. أنت ماشي في طريق فيخرج عليك إنسان من اليمين أو من اليسار فيعترضك، لا تجعل اليمين عرضة وعائقا وحائلا بينك وبين فعل الخير، فتكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير. وبمثل هذا جاءت الأحاديث كما سنقرأها، حيث ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا يشترط أن يكفر أولا ثم يفعل الخير، يمكن أن يفعل الخير ثم يكفر، أو يكفر ويفعل الخير. حلف إنسان مثلا حصل بينه وبين ابن عمه ما يكون بين الناس، قال: والله لا أدخل لك بيتا، والله لا أدخل لك بيتا، فجعل الله، يعني جعل اليمين بالله حائلا بينه وبين صلة الرحم، هذا معنى عرض. لأنك عندما قلت والله لا أدخل، فاليمين هي التي حالت بينك وبين صلة الرحم، فنقول في هذه الحالة: لا، كفر عن يمينك هذه وادخل بيته وزره وصله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة. الآن عرفنا معنى عرضة، عرضة بمعنى حائل وعائق بينك وبين فعل الخير، يعني لا تجعل اليمين بالله، لا تجعل اليمين بالله حائلا بينك وبين فعل الخير. أنت حلفت هذا اليمين التي ذكرناها الآن، فيأتي إنسان ويقول لك: يا فلان اذهب إلى ابن عمك واصله وزره، تقول: لا، أنا حلفت بالله. فجعلت اليمين حائلا بينك وبين فعل الخير، فالله تبارك وتعالى نهى عن هذا، قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أن تبروا كما ذكرنا الآن. فلا تجعل اليمين بالله حائلا بينك وبين البر بالأقارب وبالأصدقاء وبالجيران وبقية الناس، أن تبروا وتتقوا، أن تبروا وتتقوا. لماذا؟ لأن البر من أسباب التقوى، فذكر الله تبارك وتعالى التقوى معطوفة على البر لبيان أن البر من الإيش؟ البر من التقوى. صلتك للأقارب هذه من البر وهي تقوى، تقوى تقيق من النار ومن عذاب النار، وحسنة من الحسنات. أن تبروا وتتقوا، أن تبروا وتتقوا. طيب، ويمكن أن تكون يعني التقوى غير البر، التقوى غير البر، يعني فإذا عرفنا الآن أن تبروا وتتقوا، فعطف سبحانه وتعالى بالتقوى على البر، لأن البر من أسباب التقوى ومن أساليب التقوى. طيب، يمكن أن تكون يعني تقوى لله تبارك وتعالى، كإنسان مثلا حصل بينه وبين جماعة شيء كأن يكونوا مثلا لهم الكلمة في مسجدهم، وهو مثلا دلهم على شيء فلم يمتثلوا له ولم يأخذوا بنصيحته، فحصل بينه وبينهم شيء، قال والله لا أصلي في مسجدكم هذا. فإذا هذا جعل اليمين حائلا بينه وبين إيش؟ بين إيش هذه؟ ها؟ تقوى، لأن الصلاة في المساجد من تقوى الله تبارك وتعالى. فنقول في هذه الحالة تكفر عن يمينك وتأتي التقوى، وتأتي التقوى. الإنسان أيضا لو حلف على معصية، لو حلف على معصية فلا يفعل المعصية، فلا يفعل المعصية ويكفر عن يمينه أيضا، ويكفر عن يمينه. فلو قال إنسان والله والله لأشهرن بفلان، لأشهرن به، هذا معصية، فنقول لا تشهر وكفر عن يمينك، لا تشهر وكفر عن يمينك، وهكذا. وتصلحوا بين الناس، وتصلحوا بين الناس. فإذا أنت دعيت إلى أن تصلح بين اثنين ووجدت كل من الطرفين قد اشتط حتى جعلوك تحلف بالله أنك لا تصلح بينهما، فنقول ارجع عن يمينك هذه وأصلح بينهما، وهكذا. فالشاهد أن الإنسان لا يجعل اليمين بالله حائلا بينه وبين البر وبين التقوى وبين الإصلاح بين الناس. وسبحان الله هذه الثلاثة شاملة لكل خير، البر والتقوى والإصلاح. إذا قرن البر بالتقوى فيكون البر، البر لمن؟ للمخلوقين، والتقوى للخالق سبحانه وتعالى. طيب والإصلاح بين الناس عند الاختلاف. فهذا هو دوما حال الإنسان، إما أنه يكون في حال البر يحسن إلى المخلوقين، أو في حال التقوى يتقي الله تبارك وتعالى، أو يكون في حالة إصلاح بين الناس. فشملت هذه الآية كل الأحوال، كل الأحوال، البر والتقوى والإصلاح. قال تعالى والله سميع عليم، والله سميع عليم. هذه الخاتمة مناسبة للإيش؟ مناسبة لمضمون الآية، لأن الآية اشتملت على البر وعلى التقوى وعلى الإصلاح بين الناس، والذي يفعل هذه الأشياء فالله تبارك وتعالى يسمعها ويعلمها ويجازي أصحابها عليها. فيعني ختام الآية مناسب لمضمونها، والله سميع عليم، يسمع ويعلم من يقوم بالبر ويقوم بالتقوى ويقوم بالإصلاح بين الناس. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكما آخر من أحكام اليمين. وكما نعلم أن القرآن يعني يركز على القواعد الكلية، يركز على القواعد الكلية، فهذا أعظم ما في الأيمان. أعظم ما في الأيمان هو أنك لا تجعل اليمين، لا تجعل اليمين حائلا بينك وبين الخير. الحكم الثاني يتعلق بصفة الإيش؟ بصفة الأيمان، بصفة الأيمان. فهل كل ما يحلف به الإنسان يكون يمينا؟ وهل كل يمين فيها الكفارة أم ماذا؟ فذكر سبحانه وتعالى يعني أعظم حكمين من أحكام الإيش؟ من أحكام الأيمان، أنك لا تجعل اليمين حائلا بينك وبين الخير، ثم صفة هذه اليمين، صفة هذه اليمين. فنقول الأيمان على ثلاثة، على ثلاثة أقسام. الأيمان على ثلاثة أقسام. القسم الأول يمين اللغو، يمين اللغو وهي التي تجري على لسان الإنسان ولا يقصدها، تجري على لسانه ولا يقصدها. ولها صور أخرى سنذكرها، لها صور أخرى. فجعلوا من اللؤ إذا حلف الإنسان على شيء يظنه كذا ثم تبين له خلاف ذلك، فجعلوا هذا من الإيش؟ من اللغو، بمعنى أنه لا كفارة فيه، بمعنى أنه لا كفارة فيه. جعلوا اليمين حال الغضب من اللغو، فذكروا في ذلك يعني أقساما، وعدوا هذه الأقسام كلها من الإيش؟ من اللغو. طيب، إذا حلف الإنسان على شيء ثم نسيه، فعله ناسيا، قال والله لا أمشي في شارح كذا، وبعدين نسي ومشى، بعد أن مشى قال أنا كنت حالف أنني ما أمشي في هذا الشارع، فنقول هذه لغو، بمعنى أنه لا كفارة فيها، لأنه مشى في هذا الشارع ناسيا. فهذا كله عدوه من الإيش؟ من اللغو. هذا كله عدوه من اللغو. فإذا هذا هو القسم الأول من الأيمان، أيمان اللغو هي التي لا يقصدها الإنسان، التي لا يقصدها الإنسان. بعض الناس تعود في كلامه أنه يقول لا والله، بلى والله، وهو ما قصد اليمين، وإنما هكذا تجري على لسانه. فهذا هو القسم الأول، لا يؤاخذكم الله باللغو، باللغو في أيمانكم، فهذا أنت غير مؤاخذ به لا باطنا ولا ظاهرا، لا باطنا ولا ظاهرا. لا باطنا بمعنى أنه لا إثم فيه ولا عقوبة، ولا ظاهرا بمعنى أنه لا كفارة فيه. هذه من اللغو. وإن كان الإنسان ينبغي عليه أن ينتبه للسانه، لأن الله تبارك وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، فالإنسان بقدر الإمكان يعني يتجنب الحلف، والإنسان إذا تعود على هذا يعني يتعود، فالإنسان لا يحلف إلا يعني عند الحاجة. أما الإنسان يتعود كلما تكلم حلف بالله عز وجل، فهذا مما ذكروه في معنى هذه الآية، انتبه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا معنى آخر في الآية، قال أنه يكثر من الإيش؟ يكثر من الحلف بالله بلا حاجة. فإذا هذه من اللغو. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأيمان، اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة على صدق، صلاة وبركاته، يعني هو حلف بالله وقاصد اليمين، وهو صادق بار فيها، وهو صادق بار فيها، فهذه هي التي قال تعالى ها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا النوع الثاني، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فتعقيد اليمين لا تكون إلا بالإيش؟ إلا بالقلب، وهي عملية استحضار بس، يعني يمين اللغو القلب ذاهل عما يقول اللسان، لا والله بلا والله بس على اللسان، القلب ذاهل عما يقول اللسان، هذا في يمين اللغو. وأما اليمين المنعقدة فالقلب يعبر، فاللسان يعبر عما في القلب، فهو ناوي هذه اليمين ويقصد هذه اليمين. فهذه اليمين أيها الإخوة، هذه اليمين أيها الإخوة، إن كانت على طاعة فليستمر على هذه الطاعة، هذه اليمين إن كانت على طاعة فليستمر على هذه الطاعة. مثلا مكان فيه فسق وفجور وعصيان لله تبارك وتعالى، قال والله لا أذهب إلى هذا المكان مرة أخرى، فنقول استمر على هذه اليمين، استمر على هذه اليمين لأنها طاعة لله تبارك وتعالى. طيب، وإذا كان غيرها خيرا منها فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. هذا النوع الثاني والقسم الثاني من الإيش؟ من الأيمان، وهي اليمين المنعقدة. نعم. النوع الثالث من الأيمان هي اليمين الغموس. اليمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. واليمين الغموس هي اليمين على الكذب، يحلف على كذب، وهذا إنما يعني يصدر من المنافق كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وكما قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذن هذه اليمين الغموس يحلف ويعلم أنه كاذب في يمينه، فهذه ما حكمها؟ نقول هذه كبيرة من الكبائر ولا كفارة فيها. وليس معنى قولنا لا كفارة فيها أن أمرها هين، لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، الكفارة لا تفيد فيها، فلا يفيد فيها إلا التوبة والاستغفار، لا يفيد فيها إلا التوبة والاستغفار. فهذه يعني أقسام اليمين الثلاثة ذكر الله تبارك وتعالى منها هنا قسمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ثم قال تعالى: والله غفور حليم، والله غفور حليم. ما مناسبة يعني ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: والله غفور حليم، والله غفور حليم؟ ما المناسبة؟ لأن مضمون الآية فيها مؤاخذة: لا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم، ها؟ فالله تبارك وتعالى يعني لا يؤاخذ إلا بعد مهلة، إلا بعد مهلة. فكان من أسمائه سبحانه وتعالى الحلم، حليم، أي أنه لا يؤاخذ من الوهلة الأولى ومن المرة الأولى، وإنما يملي للإنسان حتى يرجع، وإنما يملي للإنسان حتى يرجع، يعني يغفر له ويعطيه الفرصة. والله غفور حليم. وتأمل هنا في قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مع أن هذه الجملة مساقة في إيش؟ في الأيمان، إلا أنها قاعدة عامة، وهذا طريقة القرآن، طريقة القرآن أنه يذكر قواعد عامة، مع أن السياق في الأيمان، لكن ماذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مع نقول هذه الجملة قاعدة عامة تدخل في كل شيء. فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بما نواه وعقد القلب عليه، وأما ما لم ينوه كأن يجري على لسانه لغوا أو يكره على شيء، الإنسان الذي يكره، الإنسان الذي يضطر إلى شيء، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذه، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذه، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم أي بما انعقد في القلب وأجمع عليه القلب ونواه الإنسان. طيب، بعد ذلك قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم. أول شيء معنى يؤلون، آل يؤلي بمعنى حلف، بمعنى حلف، فهذا هو الذي يعرف في الفقه بباب الإيش؟ بباب الإيلاء. الإيلاء، ما هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الزوج ألا يأتي زوجته، يقول والله العظيم ما باتيك، والله العظيم لا أجامعك. بهذا المعنى يتبين مناسبة هذه الآية لما قبلها. ما هي المناسبة؟ أن الإيلاء هو يمين خاصة، فلما ذكر سبحانه وتعالى اليمين بصفة عامة ذكر يمينا خاصة وهي الإيلاء. هذه المناسبة، هذه المناسبة. فإذا الإيلاء أن يحلف الإنسان ألا يجامع زوجته، فالذي يحلف هذا ما حكمه؟ نقول هذا يختلف باختلاف المدة، فإذا قال لزوجته والله لا أجامعك لمدة شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، له أن يوفي بهذه اليمين. فإذا لغاية أربعة أشهر له أن يبقى على إيش؟ له أن يبقى على يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا، تركهم وخرج في غرفة في الدور الثاني، غرفة علية، واعتزل نساءه شهرا، حلف ألا يأتيهن شهرا كاملا، وبعد 29 يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، فوفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيمينه. فإذا لغاية أربعة أشهر له أن يوفي بيمينه. طيب، لو قال والله لا أجامعك خمسة أشهر، أربعة أشهر ويوم، ستة أشهر، فماذا نفعل معه؟ نتركه حتى تمضي حتى تمضي أربعة أشهر، وبعد الأربعة أشهر يأتي به القاضي ويقول له: إما أن ترجع، إما أن ترجع يعني وتكفر عن يمين، لأنه حالف أكثر من إيش؟ من أربعة أشهر. إما أن ترجع وإما أن تطلق، فإذا ما طلق يطلق عليه القاضي رغما عنه. لماذا؟ لأن المرأة لا تصبر، لا تصبر يعني عن الجماع أكثر من هذه المدة. فانظر علم الله تبارك وتعالى بطبيعة الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الأمور على حقيقتها. فحدد سبحانه وتعالى هذه المدة، هذه المدة. طيب، عندنا حالة ثالثة، لو قال والله لا أجامعك بس، مطلقا، يعني سكت ما حدد مدة. فنقول نفس الشيء، ننتظر 4 أشهر، وبعد 4 أشهر نقول له إما أن ترجع وتكفر عن يمينك، وإما ناش، وإما أن تطلق. فهذا هو حكم الإيلاء، هذا هو حكم الإيلاء. وللزوج أن يفعل هذا تأديبا ليش؟ تأديبا لزوجته. فإذا هذا شرع الإيلاء يعني من باب ليش؟ من باب التأديب للزوج. وسبب إيلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه أنهن أكثرن عليه في النفقة، وطلبن منه صلى الله عليه وآله وسلم يعني أكثر مما يستطيعه، فلما أكثرن عليه في النفقة آلى منه، آلى منهن. فالإنسان إذا وجد زوجته كل يوم تطلب شيئا، هات كذا هات كذا، فيمكن أن يؤدبها بمثل هذا الإيلاء. إذا وجد منها إعوجاجا في حياتها الزوجية يمكن أن يؤدبها بمثل هذا الإيلاء. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى الإيلاء في آية واحدة، وهو يمين، نعم، أو ذكره في آيتين سبحانه، وهو يمين خاصة، وهو يمين خاصة، يمين على الزوجة بأن لا يجامعها. قال تعالى للذين، يعني للرجال أو للأزواج، للذين يؤلون يعني يحلفون ألا يأتوا، ألا يجامعوا أزواجهم، للذين يألون من نسائهم. طب ليش المن هذه؟ لماذا هذه المن؟ المفروض يؤلون مثلا، يؤلون على، يحلف على، فليش المن هذه؟ نقول كما ذكرنا من قبل أنه ضمن يؤلون معنى يعني يجانبون، معنى يجانبون، فصارت يؤلون بمعنى يحلفون، ها، وفيها أيضا معنى إيش؟ يبتعدون أو يجانبون. فمن أجل هذا جاءت المن. فلما جاءت المن هذه دلت على ماذا؟ دلت على المعنى الزيادة الذي في إيش؟ في يؤلون. فإذا يؤلون بمعنى يحلفون، وأراد سبحانه وتعالى أن يضمن فيها معنى آخر، فجيء بحرف الجر من، وهذا يسمى التضمين في لغة الإيش؟ في لغة العرب. كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه، نصرناه من، الوجه أن يقال ونصرناه إيش؟ ها؟ ونصرناه إيش؟ على، ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. فلماذا جاءت من بدل على؟ نقول لأنه ضمن نصرناه معنى نجيناه، أي نصرناه ونجيناه، فالتقدير ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهذا من أروع ما يكون في لغة العرب، أنهم يجعلون الكلمة الواحدة يكون لها إيش؟ يكون لها معنيان، معنى حقيقي ومعنى مضمن، ويدل على هذا المعنى المضمن ماذا؟ حرف الجر الذي يأتي بعد الإيش؟ بعد الفعل. للذين يؤلون من نسائهم تربص، تربص يعني انتظار، عنده فرصة، تربص 4 أشهر. هذه الأشهر كيف نعدها؟ نعدها بالأشهر القمرية المعروفة، لأن هذه هي التي كان عليها المسلمون، وظلت في الخلافة الإسلامية إلى عهد مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، بل أنا أقول لو لعن هذا الرجل يعني يلعن، لأن هذا الرجل يعني كان ملحدا زنديقا، كان تابعا للماسونية والنصرانية العلمانية والعقلانية، جمع الشر كله، وهو الذي أسقط الخلافة العثمانية التي كانت يعني آخر خلافة للمسلمين. فهذا الرجل يعني مما فعله أنه غير التاريخ الهجري إلى هذا التاريخ الإفرنجي الذي عليه الناس الآن، هذا هو الذي فعل هذا تغيير التاريخ. فعندما نقول 4 أشهر فإنما هي الأشهر الهلالية، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس. فالآن اليوم كم؟ اليوم كم هجري؟ كم في النتيجة هذه؟ 24. شوف احنا بنسأل عنها ليش؟ لأننا لا نعرف، مع أن المفروض يكون هذا مشهور بين المسلمين. فاليوم 24 محرم 1431 هجري، واحد الآن حلف على زوجه هذه اللحظة 24 محرم، هذا يعتبرها نقطة ليش؟ نقطة البداية. فإذا يعد الآن 24 صفر، 24 ربيع الأول، 24 ربيع الثاني، 24 جمادة الأولى، الآن فاتت 4 أشهر. سواء كان صفر أو ربيع الأول أو ربيع الثاني، سواء كان 30 أو كان 29، هذا لا يهم، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. ولذلك لما آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا، نزل بعد 29 يوم، فقالت عائشة يا رسول الله يعني اليوم 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29، الشهر يكون 29. فإذا هكذا عد الأشهر يكون بهذا الشكل، بهذا الشكل تربص 4 أشهر. فإن فاءوا يعني إن رجعوا إلى ضد ما حلفوا عليه، وهو أن يجامع زوجته، فإن الله غفور رحيم، لكن عليه ليش؟ عليه الكفارة إذا رجع وقد حلف على مدة أكثر من إيش؟ من أربعة أشهر. قال وإن عزموا الطلاق، يعني بعد مضي 4 أشهر، وإن عزموا الطلاق، هذا معناه أنه هو الذي يطلق أو يطلق عليه القاضي. بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما يحتاج، إذا مضت 4 أشهر وما راجع خلاص تبين منه. نقول هذا غلط، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن عزموا ليش؟ وإن عزموا الطلاق، فلا بد أن يكون هناك طلاق، فلا تبين منه زوجته بمجرد مضي 4 أشهر، وإنما لا بد أن إيش؟ أن يطلق أو يطلق عليه القاضي. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. طبعا كل آية تختم بما يناسبها، لأن في الأولى قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن رجع فإن الله غفور رحيم، يغفر له يعني ما تقدم من ابتعاده عن امرأته. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، هذا كأنه فيه تهديد أيها الإخوة، هذا فيه تهديد، وأن الإنسان لا يتعجل بالإيش؟ لا يتعجل بالطلاق، لأنه فيه يعني فرقة بين الزوجين، وفيه يعني إرضاء للشيطان، فإن الشيطان يرضى بمثل هذا، لأن الزوجة سكن لزوجها وراح له، فإذا هو ارتاح وسكن فإن هذا يعينه على طاعة الله، بخلاف ما إذا طلق يتشتت أمره يتشتت أمره فلا يحسن عبادة الله تبارك وتعالى. فهذا فيه نوع من التهديد، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا بالنسبة لي الإيلاء الذي هو يمين خاص بعد ذكر الأيمان العامة. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك فرعا آخر من فروع التقوى، وهو فرع عظيم يتجلى فيه يعني تقوى المسلم لربه سبحانه وتعالى، وهو الطلاق. وهو الطلاق، والإنسان إذا تأمل في هذا الفرع، يعني سبحان الله، نقول له لماذا أنت يعني تتعجل وتركبك الأحموقة كما قال ابن عباس، وأنت أمامك امرأة ضعيفة ناقصة عقل وناقصة دين، وشاء الله تبارك وتعالى أن تكون معوجة لأنها خلقت من إيش؟ خلقت من ضلع، والضلع يعني فيه عوجاج، فلا تزال المرأة معوج. وإذا أنت أردت أن تقيمها الشيء المعوج، إذا أنت أردت أن تقيمه ها كسرته، فإذا ما في حيلة إلا أن تتمتع بها على إيش؟ على عوج. امشي معاه، نزلت طلعت، لكن طبعا بحدود. قال وكسرها طلاقها. فإذا مما يعين الإنسان على تقوى الله تبارك وتعالى في هذا الفرع هو أن يستحضر أنه رجل وأن هذه امرأة، وأنه مفضل عليها بالعقل والإيش؟ بالعقل والدين. فالإنسان لو استحضر هذا فإنه يعينه على تقوى الله تبارك وتعالى في هذا الفرع العظيم من فروع الإيش؟ من فروع التقوى. صار طلاق الناس الآن كله حال الغضب، كله يعني ما سمعنا أن واحد تريث وفكر في أمره وتتبع تاريخ هذه المرأة، وفي نهاية الأمر وبعد أن استشار فقالوا له والله يا فلان هذه المرأة فعلا وبصدق وبدون تجني هذه المرأة لا تصلح لك زوج. فهل حصل يعني طلاق بهذا الشكل؟ أن الإنسان لا يطلق المرأة إلا بعد تريث وتفكر واستشارة؟ لا، كل حالات الطلاق الآن جاي وجد مثلا قشة في البيت، أنت طالق، والشيطان هو الذي يفعل هذا، أنه يأتي بالقشة ويأتي بالأشياء حتى إذا دخل الزوج فيتغيظ على امرأته فيطلقه. فتجد معظم حالات الطلاق الآن كلها في حالات غضب، في حالات غضب وفي حالات يعني عدم تريث، وتجد الواحد منهم يقول يوم والله عصبت وطلقت الزوجة وأنا أبغى رجعها اليوم، ما شاء الله اليوم مطلق ويبغى رجع اليوم. طب كان من الأول إنسان يتريث ويتعقل ويبتعد عن مواطن الغضب، وهذه طريقة جيدة جدا. أنت دخلت حصلت شيء يعني يغيظك، فالإنسان يبتعد عن مواطن الغيظ وعن مواطن الغضب. ولذلك فبعض الناس في مثل هذه الحالة يخرج من البيت، يخرج حتى يعني إيش؟ يعني حتى تستقر الأمور. فهذا من 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 من, من أحسن ما ينفع في هذا الباب، في باب الإيش؟ في باب الطلاق. الإنسان ما يتعجل. ولذلك سترى أنه في هذه الآيات أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر الإيش؟ من ذكر التقوى. فلو عددنا الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الطلاق، هذا 1، 2، 3، 4، 5 آيات، 5 آيات في الطلاق يعني اشتملت على أحكامه، ولكن بطريقة القرآن التي تجمع بين الفقه وبين الترغيب والترهيب، بين الفقه وبين الترغيب والترهيب. شوف في آيات الأيمان والله سميع عليم، والله غفور حليم، فإن الله غفور رحيم، فإن الله سميع عليم. فيجمع القرآن بين الأحكام وبين الترغيب والإنش، الترغيب والترهيب. قال تعالى: والمطلقات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المراد بالمطلقات هنا يعني المطلقة بعد الدخول، بعد الدخول، بعد أن دخل بها. وأما قبل الدخول بها، قبل الدخول بها فإذا طلقها فليس عليها هذا الشيء، ليس عليها هذا التربص. فإذا هذا أول ما نعرفه. والمطلقات، المطلقات يعني إذا طلق الرجل زوجته بعد أن دخل بها، بعد أن دخل بها. وأما إذا طلقها قبل أن يدخل بها، عقد العقد وقعد مثلا 4 أشهر، وبعدين في خلال 4 أشهر هذه طلق قبل أن يدخل، هذه خلاص راحت منه، بانت منه وليس عليها عدة. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقتم النساء من قبل أن إيش؟ من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا المراد بالمطلقات هنا يعني بعد الإيش؟ بعد الدخول. فالرجل إذا طلق امرأته بعد أن دخل بها فما الحكم؟ الحكم يتربصن، يتربصن يعني إيش؟ يعني ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. يعني أمام الرجل فرصة لمدة 3 قروء. وهذا مما يدل على ماذا؟ هذا مما يدل على أنه يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه عشان يقدر يعد. لأن إيش هي القروء؟ القروء اختلف فيها الصحابة. القروء جمع إيش؟ جمع قرء. والقرء إما الحيضة وإما الإيش وإما الطهر. فإذا طلق الرجل امرأته فهي تنتظر له، تنتظر له يعني في هذه المدة أمامه فرصة أن يراجعها، لأنها زوجته، زوجته في هذه المدة هي زوجته. لكن طبعا يعني بشروط، هو طلقها فهذا الطلاق يعني حل عقدة النكاح، لكنه ليس حلا كاملا وإنما حل جزئي. فأمام الفرصة أن يراجعها مرة أخرى، يراجعها بدون عقد جديد وبدون مهر. فالقروء جمع قر، وهي ليش؟ إما الحيضات وإما الأطهار. فنحن نقول هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنه يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فلا يجوز له أن يطلقها في إيش؟ في حيضة. لأنه إذا طلقها في حيضة كيف يعد؟ كيف يعد؟ فإذا ما يطلقها في حيضة. ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلاق الحائض، كما في القصة المعروفة المشهورة التي درسناها في صحيح مسلم وفي عمدة الأحكام وفي غيره، لما طلق ابن عمر امرأته في إيش؟ وهي حائض. فجاء عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فلا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي إيش؟ وهي حامل. ومما ذكروه من الحكم أيضا أنه إذا طلقها وهي حائض فربما لا يكون هذا الطلاق عن رغبة، لأنها حائض ما يستطيع أن يجامعها. وأما إذا طلقها وهي في طهر وما مسها فيه فهذا يدل على أنه لا يريد هذه المرأة، هذا يدل على أنه لا يريد هذه المرأة، لأن في الغالب الإنسان الزوج بينتظر الزوجة بعد الحيض حتى يجامعها، تبقى حيضا 6 أيام أو 7 أيام فتطول عليه المدة، في الغالب أنه يعني يجامعها بعد طهره. فالآن هي طهر ومع ذلك هو ما أتاها وطلقها في هذا الطهر، فهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أنه لا يرغب في هذه المرأة. فنقول طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، طلقة واحدة. فالآن لو أنت يعني رسمت يعني خط وبعدين يعني إيش دائرة صغيرة بعدين كمان خط دائرة صغيرة كمان خط ودائرة صغيرة، الخط يرمز للإيش؟ يرمز للطهر، والدائرة الصغيرة هذه ترمز للإيش؟ للحيض. فإذا الخط الأول هذا الطهر الإيش؟ الطهر الأول هذا رقم واحد، وبعدين الطهر الثاني، وبعدين الطهر الإيش؟ الثالث. هو يطلقها في إيش؟ في طهر لم يمسها فيه. فالآن كيف يعد الحيض؟ على قول الذين قالوا ها القرء هو الحيض، فإذا هي تتربص كم حيضة؟ 3 حيضات. هو طلقها في الطهر رقم واحد، فإذا يفوت على الحيضة الأولى بعدين تطهر، تفوت على الحيضة الثانية بعدين تطهر، بعدين تفوت على الإيش ها الحيضة الإيش الثالثة. هو أحق بها، أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، حتى ذكر ابن مسعود أنها إذا أخذت ثيابها ودخلت وهي تغتسل ثم قال وهي في الحمام راجعتك، هو أحق بها لأنها ما انتهت من الإيش؟ ما انتهت من الاغتسال من الحيض الإيش؟ من الحيض الثالث. فإذا نحن عددنا عليه بالإيش؟ عددنا عليه بالحيض. إذا هو طلق في طهر، فإذا نحن عددنا عليه بالحيض فإذا الحيضة الأولى، الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة، هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيض الثالث، لأن الله تبارك وتعالى قال يتربصن بأنفسهن 3 قرون. طيب على قول الذين قالوا القرء هو الطهر، هو الطهر، فإذا نعد عليه، هو طلق في الطهر الأول هذا رقم واحد، وبعدين الطهر الثاني هذا رقم 2، بعدين الطهر الثالث هذا رقم 3. فإذا نزل عليها دم الحيضة الثالثة راحت عليه، فلا بد أن يراجعها قبل أن ينزل عليها دم الحيضة الإيش؟ الحيضة الثالثة. عرفنا الفرق الآن بين إيش؟ بين الذين قالوا القروء هي الحيض، والذين قالوا القروء هي الإيش؟ هي الأطهار. فعلى قول الذين قالوا القروء هي الحيض، آخر فرصة ليه متى؟ القروء هي الحيض، آخر فرصة ليه متى؟ قبل أن تغتسل من الحيض الإيش؟ الثالث. طيب وعلى قول الذين قالوا القروء هي الأطهار، آخر فرصة ليه متى؟ قبل نزول دم الحيض الإيش؟ الحيض الثالث. طيب أيهما أرجح؟ نقول الحقيقة خلاف كبير بين الصحابة في هذه القروء. وفي لغة العرب، في لغة العرب القر يطلق على الحيضة ويطلق على الإيش؟ على الطهر. والصحابة اختلفوا في هذا، لكن لعل مما يرجح القول الأول أن القروء هي الحيض حديث في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام ليش؟ أيام الحيض. دع الصلاة أيام أقرائك، فهذا مما يرجح القول ليش؟ القول الأول، وأن المرأة تتربص بنفسها 3 قروء، وفي هذه المدة كلها فرصة أمام الزوج أن يراجعها في هذه الإيش؟ في هذه المدة يمكن أن يراجعها في الحال، يطلقها الآن وبعد 5 دقائق يراجعها، لكن نقول هذه مهلة له إلى أن تنتهي من 3 حيضات وتغتسل من الحيض الإيش؟ من الحيض الثالث. طيب، هذا كله في المطلقة التي دخل بها، وأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، إذا طلقها قبل الدخول ما في عدة، ما في فرصة. طيب الآن، إذا كانت المطلقة ليست من ذوات القروء، يعني لا تحيض، كأن كانت مثلا حاملة، أو كانت صغيرة، أو كانت يائسة، فما هي العدة؟ نقول إن كانت حاملا فعدتها بوضع إيش؟ بوضع حملها، يعني مثلا رجل طلق امرأته في الشهر الأول من حمل، ما شاء الله أمامه كم؟ أمامه 9 أشهر، فرصة قدامه 9 أشهر وراجع فيها، لأنها من ذوات إيش؟ من ذوات الأحمال، كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيش؟ أن يضعن حملهن. طيب، وإذا كانت صغيرة لا تحيض وليست حاملا، أو كانت يائسة كبيرة لا تحيض وليست حاملا، فالأمر كما قال تعالى إيش؟ ها؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، اللائي لم يحضن يعني الصغيرات. فإذا صار الموضوع الآن 4 أقسام. القسم الأول ماذا؟ إذا طلقها قبل الدخول الجواب لا عدة عليها. إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. إذا كانت من ذوات الأحمال فعدتها تنتهي بوضع الحمل. الرابع، إذا كانت صغيرة أو يائسة فعدتها 3 أشهر. وكيف نعد الأشهر؟ كما عددنا الأشهر في الإله. فهذا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني المطلقات من ذوات الحيض، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى الحيض لأنه غالب حال النساء، يعني في سورة البقرة ذكر هنا يعني ذوات الحيض لأن هذا هو غالب حال الإيش؟ غالب حال النساء. وفي سورة الطلاق ذكر الصغيرة واليائسة وأولات الإيش؟ وأولات الأحمال. وفي سورة الأحزاب ذكر المطلقة قبل الإيش؟ قبل الدخول. قال تعالى ولا يحل لهن، أي للمطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحمل والدم، لأن هذا الحمل والدم يعني يترتب عليه العدة، فيرجع إلى النساء في هذا ويعمل بقولها. فإذا قالت حط حيضة فهي حيضة، حيضتين 3، فهي مؤتمنة على هذا الأمر، فهي مؤتمنة على هذا الأمر لأن هذه فرصة للزوج. فإذا قالت مثلا حط 3 حيض وهما حيضتان، فإذا يترتب على هذا أنها تبين من هذا الزوج وهي في الحقيقة له، وهي في الحقيقة لا زالت له. وكذلك العكس، إذا حاضت 3 حيض وهي ترغب في البقاء مع هذا الزوج فتقول أنا حط حيضتين، فهي تبقى معه وهي ليست زوجة، فالأمر من أخطر ما يكون. ولذلك صرح الله تبارك وتعالى بأن هذا لا يحل، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فربط سبحانه وتعالى هذا بالإيش؟ بالإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا فيه وعيد شديد وتهديد أكيد. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في حال الطلاق الرجع الزوج أحق بالإيش؟ أحق بالمرأة في هذه المدة، لأن بعض الناس أول ما يشوف والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يقول هذه لابد أنها تتربص هذه المدة، يعني ما رجع الزوج إلا بعد مرور هذه المدة، يقول لا هذا حد أقصى. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في هذه المدة، فيمكن أن يردها في أول المدة، في وسط المدة، في آخر المدة. وبعولتهن، وتأمل كيف قال تعالى وبعولتهن، لأنها لا زالت زوجة وهو إيش؟ وهو زوجها، وإنما هو طلقها بأن حل عقدة النكاح حلا مؤقتا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني له أن يراجعها. وكيف يراجعها؟ من أسهل ما يكون، يراجعها بكل قول أو فعل دل على المراجعة، يعني ما يلزم أن يقول لها راجعتك، وإنما ممكن أن يدخل عليها ويجامعها بنية المراجعة، لأنه كان اعتزلها لما طلقها، اعتزلها، فإذا دخل عليها وجامعها وهو ناوي مراجعتها فقد رجعت. ولذلك المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يجوز للزوج أن يخرجها، من أجل هذا، لأنه يمكن أن يراجعها في أقرب مدة. قال الله تعالى في سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا إذا كانت بذيئة، ففي هذه الحالة يمكن أن يخرجها أو تخرج هي. وبعولتهن، فإذن تأمل في كل كلمة، بعولتهن فهي زوجة أحق بردهن، يعني يراجعها، فهي لا تملك نفسها، بخلاف ما لو خلعت نفسها، لو هي خلعت نفسها فهو ليس أحق بردها، وأما في الطلاق الرجعي هو أحق بردها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لكن بشرط إن أرادوا إصلاحا، لا يكون المراد بردها أنه يضارها وأنه يذلها، فإذا شرط المراجعة إرادة الإصلاح، إن أرادوا إصلاحا. قال تعالى تطيبا لخاطر النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن عليها حقوق وواجبات فكذلك لها حقوق وواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي عليها أن تمكن الزوج من وطئها في أي لحظة ولا تمنع نفسها منه، وعليها القيام بخدمة البيت بالمعروف، فهذه الآية مما يدل على أن خدمة المرأة واجبة لزوجها بالمعروف. فإذا كانوا في بلد كل بيت في خادم، فإذا يأتي لها بخادم، وإذا كانوا في بلد المعتاد أن المرأة هي التي تخدم الرجل، وأحيانا تقتصر خدمة المرأة على خدمته في البيت، وأحيانا تمتد خدمة الرجل إلى الغيط، مش البيت بس، البيت والغيط بعد، كما كانت تفعل أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت أبي بكر كانت تذهب إلى حقل الزبير بن العوام بعيد وتدق نوى التمر تدقه وتحمله على رأسها لتعلف فرسه. وفاطمة رضي الله عنها لما جاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما لما اشتكت التعب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير من خادم؟ ما قال لها إن خدمة الزوج يعني غير واجبة عليك. فإذا هذه الآية مما يستدل بها على أن خدمة المرأة واجبة لزوجها بالمعروف كما قال تعالى. فكما أنه يعني يطعمها ويكسوها ويوفر لها يعني ما تريد فكذلك هي تقوم بخدمته، ولهن مثل الذي عليهن لكن بالمعروف بحسب كل بلد. ولما كان هذا يوهم يعني أن المرأة تساوي الرجل قال تعالى وللرجال عليهن درجة، ففي هذا رد على هؤلاء الذين يتلوكون بتحرير المرأة وحقوق المرأة وما أرادوا إلا تبرجها وسفورها، وهي دعوة يعني دعوة من ورائها أعداء الإسلام، دعوة من ورائها أعداء الإسلام يقولون حقوق المرأة، حرية المرأة، المساواة، الإخاء، هذه كلها مبادئ أيها الإخوة مبادئ ماسونية معروف فالإنسان يحضرها، يخرجون على الناس بشعارات حتى يجعلوا الناس في صفوفهم، وما أرادوا إلا الفرقة وما أرادوا إلا خروج الناس من الدين. وللرجال عليهن درجة كما قال تعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وللرجال عليهن درجة. ولما كان هذا ربما يجعل الزوج يتسلط على زوجته فهدد الله تبارك وتعالى من هذا التسلط بغير حق، قال والله عزيز حكيم، والله عزيز أي غالب، فيا أيها الرجال يعني لا تحسبوا أن هذا التفضيل على النساء يعني يبيح لكم أن تتسلطوا عليهن بغير حق، فقال تعالى والله عزيز أي غالب إذا أنتم اعتديتم على النساء، حكيم يعني في هذا التفضيل، حكيم في هذا التفضيل، فهو سبحانه له الحكمة في تفضيل الرجل على المرأة. فانظر كيف يعني مع أن الكلام في أحكام إلا أنه يعني يمزج بهذا الترغيب والترهيب حتى يمتثل الناس أحكام الله تبارك وتعالى. شوف كيف الله تبارك وتعالى قال ها ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، شوف كيف قال إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فالتي تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تكتم شيئا يترتب عليه تغير الأحكام الشرعية. ثم قال تعالى بعد ذلك الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي الذي فيه الفرصة للزوج أن يراجع زوجته مرتين، يطلق وتبقى في عدتها فيمكن أن يراجع، طب إذا راجع حسبت عليه طلق، طيب بعد ذلك إذا طلق مرة أخرى تبقى أيضا في عدتها وهو أمامه الفرصة أن يراجع، فإذا رجعت إليه صار طلق إيش؟ طلق مرتين، فليحذر المرة الثالثة، لأن المرة الثالثة ما فيها فرصة مثل المرة الأولى والثانية. فمن أجل هذا قال تعالى الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي الذي في فرصة الأزواج أن يراجعوا يعني أزواجهم مرتان، الطلاق مرتان. فهذا هو طلاق السنة، الإنسان يطلق في طهر لم يمسها فيه، ثم إذا يعني راجعها تحسب عليه مرة ومرة أخرى أما إنسان في مجلس واحد يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هي صارت طالق من المرة الأولى، فكيف يطلق المطلق؟ هو إذا قال لها أنت طالق صارت طالقا، فكيف هو يقول أنت طالق مرة أخرى وهي طالق؟ فإذا الطلاق يقول يعني يكون بالمرة الواحدة، الطلاق يكون بالمرة الواحدة. ولذا كان يعني الصواب، الصواب من أربعة أقوال للعلماء، ها، أن الإنسان إذا طلق، إذا طلق في مجلس واحد بألفاظ متعددة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا يحسب طلقة واحدة، هذا يحسب طلقة واحدة ويلزم بطلقة واحدة. بعض العلماء قال إذا طلق ثلاثا يلزم بالثلاث، ومنهم من يعني كان في الطرف الآخر قال إذا طلق ثلاثا هذا ليس بشيء، ونحن نقول هذا القول ليس بشيء. فإذا طلق الإنسان يعني في مجلس واحد مرات فهي مرة إيش؟ فهي مرة واحدة، فهي مرة واحدة. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني في كل مرة من هاتين المرتين في الطلاق الرجعي في كل مرة أمامه الفرصة، فإمساك بمعروف بأن يراجعها، أو تسريح بإيش؟ أو تسريح بإحسان بأن يتركها حتى تنتهي عدتها، هذا في كل مرة. فإذا قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا يعني وصف لما يكون في كل مرة من مرات الطلاق. فطلق إنسان امرأته الآن عليها العدة، هو أمامه في هذه المرة أن يمسكها، يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان. كيف يسرحها بإحسان؟ يسرحها بإحسان بأن يتركها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها فقد سرحها إيش؟ صرحها بإحسان. وتأمل كيف قال تعالى أو تسريح بإحسان، لأنه عند التسريح يعني قد يشتط الزوج ويسبها ويؤذيها، فأمر سبحانه وتعالى أنه إذا أراد أن يسرحها فيسرحها بإحسان، فيسرحها بإحسان. فذكر سبحانه وتعالى الإحسان عند التسريح لأنه أولى ولأنه مطلوب. ثم قال تعالى بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي مما دفعتم لهن من المهر. ولذلك قال تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. لكن إن طابت نفسها هي عن شيء فهذا من أحسن المال، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فصار الموقف من مهر المرأة الآن يعني ثلاثة مواقف: الموقف الأول أن يأخذ منها شيئا بدون رضاها، فهذا هو قول الله تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا. أنتم وقفوا ليش؟ أنت صلى ركعتين، إذا أقيمت الصلاة خلاص أدخل في الصلاة. وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. طيب إن طابت نفسها عن شيء هذا من أحسن العطاء، هذا من أحسن العطاء. حتى ذكر أنه يعني أحد الناس لما مرض أشار عليه علي بن أبي طالب بأن يأتي بعسل ويمزجه بماء السماء، ونزلنا من السماء ماء مباركة، قال ويشتري هذا العسل بجزء من صداق امرأته، كله حلال كله من أطيب ما يكون، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحالة الثالثة من مهر المرأة هو هذه الحالة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. يعني المرأة خافت أن لا تقوم بحق الزوج، كرهته، كرهته لصورته، لتصرفه، لبخله، فقالت أنا إذا بقيت مع هذا الزوج سيغضب الله تبارك وتعالى علي وأنا لا أستطيع أن أقوم بحقه، فأنا أفارق هذا الزوج. هذا الذي يسمى في الشريعة بالإيش؟ بالخلع. هذا الذي يسمى بالإيش؟ بالخلع. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.